بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا 19 ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 100، والتي هي بعنوان الكفاية في الفرائض للإمام العلامة المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرشد إلى معرفة فرائض الأحكام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام وسلم تسليما باقيا على الدوام. وبعد، قد نبهنا على ما جاء في الوصف هنا بسيدنا، فقد التمس مني بعض الأصحاب وضع مختصر في علم الفرائض أو علم فرائض الحساب، فأجبت إلى ذلك رجاء الثواب، والله أسأل أن يمن علينا باتباع الصواب. قال: كتاب الفرائض، الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة. كفن الميت ومؤنة تجهيزه واجبان من رأس ماله بالمعروف، والمذهب يقدمان على ما سواهما، وقيل يقدم على ما دين رهن وأرش جناية ونحوهما. والحنوط والطيب قيل كالكفن، والمذهب لا يجبان. إذا مات الميت تعلق بالتركة حقوق. من هذه الحقوق: أول حق مؤنة التجهيز، فيغسل ويكفن ويدفن ويجعل له القبر من ماله، لأن فعل هذا واجب، فيقدم مؤنة التجهيز من ماله على الديون، سواء تعلقت الديون بحق الله أو تعلقت الديون بحق العباد، وعلى الوصية وعلى قسمة التركات. فإذا مات الميت تعلقت بالتركة حقوق: واحد، مؤنة التجهيز تقدم. اثنان، الدين تعلق بحق الله وبحق المخلوق. ثلاثة، الوصية إذا كان له وصية. أربعة، قسمة التركات. ولو خلف ماء وله رقيق عطشان قدم العطشان، قدم العطشان. وقيل الميت أولى بمائه، وقيل يقدم العطشان إن خاف الموت وإلا فلا. شوف الدقة إلى أي حد. ولو خلف سترة، ولو خلف سترة ورقيق الحي عريان صلى فيها الحي، سترة يعني ثياب يعني يستر عورته، ورقيقه الحي عريان صلى فيها الحي، ثم يكفن الميت، لأن نقدم الصلاة يصلي فيها ثم نكفن الميت فيها. وقيل يقدم الميت ولو خلف سترة فالحي وقيل يقدم الميت يعني يقدم الميت بها ولو صلى هذا من غير ستر. ولو خلف سترة فالحي المضطر أحق بها، ذكره في الفصول احتمالا واقتصر عليه. والمرأة كفنها ومؤنة تجهيزها في مالها، وقيل في مال زوجها. المرأة كفنها من تركتها ولا من مال الزوج؟ على الزوج خلاف. والمرأة كفنها مؤنة تجهيزها في مالها، وقيل في مال زوجها، وقيل إن كان لها تركة وجب عليها وإلا فعلى الزوج. نعم، هذا أقرب، إذا كان لها تركة فيكون من مالها، لأنه لا يدخل في النفقة اللي تجب عليه، لأن النفقة الواجب عليه في مقابل عوض وهو الاستمتاع، والمرأة ماتت ما عاد يستمتع بها. وأما إذا لم يكن لها تركة فيكون على الزوج، لأن يجب الكفن وجوبا كفائيا، وأولى من يخاطب هذا الوجوب الكفائي الزوج. ثم بعد الكفن ونحوه يقدم النذر بمعين، لأن هذا دين، هذا دين يتعلق بحق الله نذر. ثم ثمن له رهن لازم، الديون التي يكون فيها الرهن. ثم يقدم دين الله ودين آدمي، فإن اجتمع واتسعت التركة أخرج، ما في إشكال، ديون المتعلقة بحق الله وديون المتعلقة بحق العباد، إذا كان التركة تسعى الاثنين ما في إشكال. وإن ضاقت عنها تحاصى، نص عليه وعنه يبدأ بدين آدمي، وقيل تقدم الزكاة إن علقت بالعين وديون الله سواء، وعنه تقدم الزكاة على الحج ثم تنفذ وصيته، ثم ما بقي قسم على الورثة. إذن مؤنة التجهيز الديون سواء تعلقت بحق الله وبحق الحي للآدمي، ثم الوصية، ثم القسم. طيب إن قلنا هنا بتقديم الوصية على التركة، كيف أو بتقديم الدين على الوصية، كيف والله يقول من بعض وصية يوصي بها أو دين؟ فقدم الوصية في الذكر مع أن الدين مقدم في الواقع. نعم، حتى يلفت النظر إليها ولأهميتها، لأن بعض الناس لا يتهاون في الدين لكن يتهاون في الوصية، لكن الدين ما يتهاون فيه، يقول أبي روحه الآن محبوسة، أما الوصية فإنهم يزهدون فيها. فصل، انتقال التركة إلى الورثة. الموت هل ينقل التركة إلى الورثة؟ الموت هل ينقل التركة إلى الورثة؟ قال فيه أربع صور. الأولى ما يقوم بحوائج الميت الأصلية من التركة، يكون الميت أحق بها قولا واحدا، خلاص حوائج الميت الأصلية من مؤنته وكذا. الثانية ما فضل عن حوائج من التركة ينتقل إلى الورثة بمجرد الموت قولا واحدا، إذا لم يكن على الميت دين، لكن إذا كان فيه دين فيقدم الدين، ما زال متعلق بالميت، يقدم الدين قبل قسمة التركات، لأنك تأخذ التركة بعدما تخلص من كل متعلقات الميت، وصية، دين، مؤنة تجهيز، تأخذ تركة خالصة. لكن لو هجمت على التركة قبل الدين والوصية كما يحصل من الناس اليوم، يعني احنا عندنا الترتيب كده يا اخواني، المؤنة، مؤنة التجهيز، الديون، الوصية، القسمة. ما الذي يحصل الآن؟ يحصل كده القسمة. حتى قال بعض الأولاد لمن كان له دين عند أبيه لما مات الأب، قال له اذهب إلى المقبرة واخرجه وخذ دينك، اذهب إلي واخرجه وخذ دينك. فالناس يهجمون على التركة، بل إن الآن السائد صار الهجوم على التركة قبل الموت. أنا أريد حقي، حقك يا ابني، والدك موجود، أنا أريد حقي الآن، أريد حق، أعطيني حقي فيك، يعني يرثه حيا الآن رغم أنفه. الثالثة إذا كان عن ميت دين، فالمذهب أن ما فضل عن حواج الميت ينتقل ورثة بمجرد الموت، وعنه يبقى على ملك الميت إلى أن يوفى الدين. نعم، لابد من وفاء الدين أولا. الرابعة كفن الميت ملك له، قالوا في المغني وغيره، وقيل ملك للورثة، فلو أكل الميت ضبع قضي من الكفن دينه وتنفذ وصيته على الأول دون الثاني. سبحان الله، يقول كفن الميت ملك له وقيل ملك للورثة، فلو أكل الميت ضبع أكل الميت بقي الكفن، قضي من الكفن دينه، يعني إذا كان عليه دين نبيع الكفن ونسد دينه، وإذا قلنا هو يملك الورثة يبقى ليس له ذلك، لأن سدد الدين منه. طبعا الفقهاء يا أخواني يذكرون صورا قد تكون نادرة لكن قد تقع، وارد هذا، وارد هذا، يعني ممكن نمثل بغير الكفن وهو مثل أقرب. رجل له مثلا سن من ذهب، ولما مات يعني كان قد ركبه لحاجة، فلما مات لم نستطع نزعها، صعب، فتركناها. فتحللت الجثة بعد ذلك وخلاص، ووجدنا السن. هذه السن يملكها مين؟ الميت ولا يملكها الورثة؟ هذه لمن؟ ولا لمن وجدها؟ لمن وجدها؟ هذه يأخذها الورثة، هذه يأخذها الورثة. فصل: ما يحدث على ملك المورث بعد وفاته. إذا وجد السبب في الحياة وحصل الملك والتلف، إذا وجد السبب في الحياة وحصل الملك والتلف بعد الموت، فعلى ملك من يحدث في أربع صور. الأولى: إذا قتل عمدا أو خطأ فديته حادثة على ملكه، لأن الدية لم تكن عنده لما قتل خطأ أو عمدا. طبعا قتل خطأ أو عمدا له دية، أما في الخطأ فله الدية ولا قصاص، وأما في الدية فالأولياء مخيرون. طيب، الدية هذه طرأت على الملك ولا كانت طرأت؟ ولهذا لو قال رجل: أنا ركبت مع رجل في السيارة ونحن مسافرون، فقال لي، فقلت للسائق: لو أن السيارة انقلبت أو كذا ومت، حتى ولو كنت مخطئا فأنا متنازل عن ديتي، فهل هذا التنازل يصح؟ لماذا؟ إيه؟ هذا حق الورث، لأنه بيطرأ على التارك. إذا قتل عمدا أو خطأ فديته حادثة على ملك، وعنه على ملك الورثة، فتنفذ منها وصيته ويقضى منها ديونه على الأول دون الثاني. طبعا دي الثمرة، لأنه لو كان عليه دين ولو ترك ابنه خرج من التركة، طب هذا عليه دين وليس له تركة، لكن فيه دية، لما قتل له دية، هل نسدد من الدية؟ إذا قلنا هو يملكها سددنا من الدية، وإذا قلنا ورثة يملكونها إذا لا تسدد. فالحق للورثة. الثانية: إذا نصب أحبولة من شبكة ونحوها في حياته فوقع بها صيد بعد موته، ملكه على المذهب وفي الإنصار غيره، هو ملك للورثة. سبحان الله، واحد صياد نصب شبكته اليوم مغربا وسيأتي صباحا يأخذ الشبكة، وهو عائد بسيارته انقلبت فباه، فجاء الأولاد أخذوا السمك هذا. السمك هذا للأولاد للورثة، ولا السمك هذا للرجل الذي نصب؟ ولا نحسب ساعة الوفاة، فما دخل الشبكة قبل الوفاة فله، وبعد الوفاة فللورثة؟ انظروا إلى دقة الفقهاء رحمة الله عليه، دقة عجيبة. طبعا هو قد يصطاد مثلا شيء غالي، قد يسدد شيء لو كان عليه دين يسدد الدين منه، فهل لو عليه دين يكون المال للورثة وبالتالي لا يلزمون، أو المال له وبالتالي يخرج المال منه؟ فذكر فيه القولين، ذكر فيه القولين، والذي يترجح أن الملك لا يكون إلى الملك التام، يعني إذا حاز السمك، إذا حاز، فالذي حاز السمك هو هؤلاء الورثة فيكون لهم. الثالثة: لو نصب الشبكة ونحوها في حياته فتلف بها شيء بعد موت، فهو من ضمان الميت على المذهب وعلى قول الانتصار هو من ضمان الورثة. الرابعة: لو حفر بئرا، انتبهوا المسألة الثالثة ايه بقى، لو نصب الشبكة فتلف بها شيء بعد موت، يعني نصب الشبكة في مكان فجاء فلاح يروي أرضه ليلا، فمد يده ليفتح مثلا قناتها أو كذا، فدخلت يده بالشبكة فقطعت بسبب هذه الشبكة، تلف شيء بعد موته. ضمنه الميت، هذا على القول بأنه يملك، إذن يضمنه الميت. يعني يضمن الميت؟ يعني يخرج من تركته، وعلى قول الانتصار هو من ضمان الورثة. ليه؟ لأنه يعني الغانم غارم، يعني المالك هو الذي يضمن. فإن قلنا بأن المالك هو الرجل يبقى يخرج هذا من تركته، وإذا قلنا بأن المالك هم إذن يخرج هذا منهم. الرابعة، لو حفر بئرا في فنائه فتلف بها شيء بعد موت ضمنه الميت، جزم به الفروع في الغصب ووجه في الوصايا أن حكم وقوع الصيد بعد موته، فلا يضمنه على قول الانتصار، إنما يكون من ضمان الورث. فصل في أحوال زوال سبب الإرث في مرض الموت. إذا وجد سبب يثبت به الإرث من زيد، بنوة، زوجية، أي شيء، فحدث من زيد في مرض موته ما يزيل ذلك السبب فليسقط الإرث، كطلاق امرأة مثلا أو غير ذلك. فيه أربع صور. الأولى، إذا أبان زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها ورثته ما لم تتزوج ولم ترتد وعنه لا ترثه. إذن فيها قولان، إذا هو طلق امرأته في المرض المخوف أبانها إن كان متهما فهي ترثه، إلا إذا تزوجت غير أو ارتدت فإن الردة تمنع الحق وعنه لا ترثه. والقول الصحيح، إذا كان متهما فإنها ترثه، لأن الرجل يعاقب بنقيض قصده، تحايل لإسقاط حق. كل من تحايل لإسقاط حق وإن كانت الصورة صورة مشروع يعاقب بنقيض قصده. لهذا حرم بيع العينة، معانا الصورة صورة بيع جائز لكنه حرام لأنه حيلة للتوصل إلى الربا. الثانية، إذا أبناها غير متهم بقصد حرمانها فإنه يسقط إرثها على المذهب وعنه ترثه إذا كان في مرض موته. والراجح إذا لم يكن متهما ورثته، إذا لم يكن متهما لا ترثه، أما إذا كان متهما ترثه. الثالثة، لو قتلها في مرضه ثم مات لم ترثه. لو قتلها في مرضه ثم مات لم ترثه، جزم به ابن عقيل وغيره ووجه في الفروع في إرثها القولين المتقدمين في الشبكة إذا وقع بها الصيد بعد موته. لو قتلها في مرضه ثم مات لم ترثه، طب هي ترث ازاي وهي التي قد ماتت ورثتها؟ لو قلنا بأن هذا القتل لا يمنع الحق إذن يأخذ الحق من ورثته ويكون هذا القتل ملغا فترثه. الرابعة، إذا طلقها طلاقا رجعيا ومات قبل أن تنقضي عدتها ورثته قولا واحدا. والمعنى، إذا مات بعد الخروج من العدة من طلقة رجعية فإنها لا ترثه لأنها ليست زوجة له. إذن إذا طلق امرأته، إذا مات وقد طلقها قبل انقضاء العدة ترثه لأنها زوجة، أما إذا كان بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه لأنها لم تكن زوجة. نعم، كيف؟ ما احنا قلنا هو هيصير لها حق لان القتل هذا ملغى، القتل هذا ملغى فان من قتل مورثه ورث فيه لم يرث فيه فهنا يعاقب، هو قتل فقتل خلاص ترث فيه، ما ماتت، لو ماتت ما ترث فيه لانها ماتت قبله، لكن هو الذي قتلها فيعاقب، مثل الرجل الذي يقتل مورثه فإنه لا يرث فيه عقابا له. فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، أيوة نعم، يعني هنا الاتهام التهمة، يعني أنه هنا متهم، مثل لو طلق في مرضه كذلك لو قتله. نعم نعم، هدية من؟ دية. لا دية ما هو لو قتل براته ووافق يقتل بها، لكن إلا إذا قال ورثة نأخذ الدية. نعم يدفع الدية ودية يأخذ الورثة، وهل يأخذ هو منها؟ لا ما يأخذ. نعم. فصل في أسباب الإرث. والمثبت للإرث أربعة، الأول والثاني سبب خاص وهو النكاح وولاء العتق، يعني سبب خاص بسبب النكاح بمجرد أن يعقد عليها يثبت الميراث، بمجرد ما يعقد عليها يثبت الميراث. وولاء العتق، وولاء العتق يعني من أعتق عبدا ليس له أحد يرثه فمن أعتقه يرثه، فالولاء لمن أعتق. والولاء لحمة كلحمة النسب. الثالث النسب، وهو ثلاثة أقسام: أصول وهم الآباء والأمهات وإن علوا، وفروع وهم الأولاد وإن سفلوا، وحواش وهم من يدلي بهم إخوة أخوات أعمام. الرابع يعني الأصول من حضرت منهم، والفروع من حضروا منك، والحواشي من عداه. الرابع سبب عام وهو جهة الإسلام، حيث مات من لا وارث له وهو من مال بيت المال يكون إرثا للمسلمين بالعصوبة على المذهب، وعلى قول القاضي وابنه يوضع في بيت المال على سبيل المصلحة لا أنه إرث، وعنه يقدم على بيت المال الإرث بالمؤاخاة والمحالفة وإسلامه على يديه والتقاطه وكونه من أهل الديوان وقيل ويقدم على المولى من أسفل عند العدم. والراجح إذا مات المشرك فإن المسلم ما يرثه، وإذا مات المسلم فإن المشرك ما يرثه، فلا يتوارث الاثنان، لا المسلم يرث المشرك ولا المشرك يرث المسلم. وقيل المسلم يرث لأن السماء يعلو ولا يعلى عليه، أما المشرك ما يرث، والصواب أنه لا يرث فيه. طيب إذا مات وليس له من يرثه ينتقل بيته إلى ماله إلى بيت المال على الصحيح. نعم. خلاص الصواب أن يسقط الدين وقيل يسدد من بيت مال المسلمين. فصل في مقاصد الميراث. ومقاصد الميراث ثلاثة: الأركان والتأصيل والتصحيح. فالأركان أربعة: مورث وموروث ووارث وقدر استحقاق. من مات، من سيرث، التركة، قدر الاستحقاق في التركة. فالمورث كل حي تحقيقا أو تقديرا مات حقيقة أو حكما ولو شيء يورث عنه وليس من أعلى المراتب ولا من أخسها. كل حي تحقيقا أو تقديرا مات حقيقة أو حكما ولو شيء يورث عنه، يعني إذا ثبت موته حقيقة أو حكما، حقيقة أمامنا مات أمامنا، حكما يعني إذا حكم القاضي هذا في الغائب، إذا حكم القاضي بأنه لا يتوصل إليه وحكم بموته ورثه من يرثه الورثة، هذا اسم حكم، هذا اسم حكم اللي هو حكم القاضي. والموروث هو الفاضل عن ثلاثة أشياء: مؤنة التجهيز، ثم عن الديون، ثم عن الوصايا. وجنس الموروث أربعة: العين والدين والمنفعة والحق، يعني جنس التركة. والوارث من وجد، يعني المنفعة تورث أيضا يا أخوان، يعني لو واحد مثلا اخذ ارض اوقاف مثلا من الدولة او الدولة معطيها له وتربط عليه مبلغ معين، طيب اذا مات هذا الرجل ورثت عنه لاولاد نفس المنفعة ويستفيد بالمنفعة للذكر مثل حظ الانثيين، الابناء للذكر مثل حظ الانثيين، والوارث من وجد فيه سبب الارث وانتفع عنه مانعه. الوارث من وجد فيه سبب الارث بالنكاح بالنسب بالاسلام، وليس هناك مانع، قد تكون زوجة ولكنها ارتدت، قد يكون ابا ولكنه قتل، يعني لا يكون هناك مانع بعد استحقاق السبب. نعم الدولة لو خصت بعطائها بعد الموت بعض الورثة فيلتزم هذا ولا يكون تركة، لأن هذا من عطية الدولة. مثلا تعطي الدولة معاشر مثلا لبنت لم تتزوج مثلا، أو لها إذا طلقت خلاص هذا لها. نعم دفعه، لا ليس كل هذا، يخرجون له أشياء قد يكون دفعها في حياته، أما ما دفعها في حياته لو كان هذا مقابل ما دفعه فإن ما دفعه يكون تركة، وما يأتي من الدولة زائدا فإنه يكون لمن اختصت به. اللي هو الجنازة يعني هي الدولة بتصرفها لأشخاص معينين ولا لمن؟ طب مسمى باسم الشخص أيضا، لأن هو لا يصرف لكن الملك للكل ولا للتملك، يعني مثلا الدولة ستصرف الجنازة مثلا لواحد باسمه يعني أحد الأولاد مثلا، فهل يا ترى هنا تريد الدولة تمليك الواحد هذا ولا هو على أساسه ولا يصرف ويعطي الورثة؟ إن كانت تريد تمليكه هو فيبقى له، وإن كانت تريد أن هو يأخذ ويعطي للجميع فلا بأس يكون تركة. قال وقدر الاستحقاق ما قدر الوارث ابتداء بجزء معين أو ما يؤول إليه، يعني مثلا ما قدر له إن كان من أصحاب الفروض الربع والنصف والثمن والسدس والثلث والثلثان، ما قدر يأخذ حقه، وقد يأخذ ما بقي بعد حقه إن كان من العصبة. فرجل مات عن بنت وأب فللبنت النصف وللأب السدس وجود الفرع الوارث والباقي تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا، فيبقى إذن قدر الاستحقاق ما قدر الوارث ابتداء بجزء معين أو ما يؤول إليه. والتأصيل هو معرفة أصل المسألة، مات عن بنت وأب نريد أن نحسب، معرفة أصل المسألة ويظهر بمعرفة الورثة وجهة إرثهم، مات عن أب وبنت تكون المسألة من كم، أصلها من كم، نضع النصف ونضع السدس، إذا عندنا 2 و6 فيكون أصل المسألة من كام؟ من 6، للبنت 3 وللأب 1 والباقي تعصيب، هذا اسمه أصل المسألة. كيف تستخرج أصل المسألة؟ بعدما تضع الفروض ثم تنظر إلى المقام هذا 2 6 كذا، فتنظر إلى حسب النسب بالتداخل والتوافق، فإذا كان صغير وكبير 3 و6 2 و4 4 و8 خلاص أخذنا الكبير، هذا تداخل، إن كان توافق سدس وسدس خلاص اخترنا عددا، هذا اسمه توافق وتداخل. ف فإذا كان هناك اختلاف 3 و8 إما نضرب أحدهما في الآخر 3 و8 24 أو نشوف أقرب عدد يقبل القسم على الاثنين، أكبر عدد يقبل القسم على الاثنين يبقى 24 24 3 و8 يبقى من 24 وهكذا وهكذا. نعم، تماثل وتداخل وتباين. والتصحيح يتوقف على شيئين، على التأصيل وقد تقدم، وعلى جزء السهم ويتوقف على مقابلتين، مقابلة بين الرؤوس والسهام، ومقابلة بين الرؤوس والرؤوس، والمقابلة معرفة اجتماع العددين بتماثل أو تداخل أو توافق أو تباين على ما يأتي. ما معنى هذا؟ نحن وضعنا أصل المسألة، مات عن بنتين مثلا وزوجة وثلاثة أعمام، مات عن بنتين وزوجة وثلاثة أعمام، كيف نقسم للبنتان للبنتين الثلثان وللزوجة الثمن والباقي للعم؟ طيب أصل المسألة من كام؟ وائل 24 3 و8، لأن النسبة هنا تباين، تباين 3 و8 24. طيب الزوجة لها من 24 كم؟ 3. 24 على 8 ثمن الزوجة الثمن 8 3، والبنتان 24 على 3 فالثمانية في 2 ب16، 16 زائد 3 إلى كم؟ 19، 16 و 3 19، باقي كم من 24؟ 5. عندنا كم عم؟ 3. هنا يحصل انكسار، كيف نوزع 3 على 5؟ لا يكون إلا بالنصف، فيقول نحصل هنا انكسار. إذا حصل الانكسار وجب التصحيح. ما هو التصحيح؟ تنظر هنا إلى عدد الرؤوس، عندك عدد الرؤوس كام؟ 3 في الأعمام، يعني أصل المسألة كام؟ 24. 3 في 24 بكام؟ 72. 72 على ثمن الزوج على ثلثي البنات سوف يخرج لك ناتجا، ناتج لا ينكسر. 72 على 8 فكم؟ 9. و 72 على 3 24 في 2 ب 48، 9 زائد 48 يبقى 7 وكم؟ و50. من 72 يبقى كم؟ 15. 15 على 3 5، ما عاد انكسار خلاص. هذه مسألة التصحيح إذا حصل الانكسار. يبقى إذا حصل الانكسار بمعنى أن الورثة سيأخذون أسهمهم منكسرة، ما يصلح. عايزين نصحح، كل واحد يأخذ جنيه سليم ما ينكسر، فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة ثم نعيد قسمة المسألة ثانية. هذه خلاصة المواريث. من يرث؟ زوجة بنات أعمام. الأعمام بيرثوا عصبة، يرثون عصبة، لأن البنات ما يحجبون، البنات ما يحجبون الأعمام العصبة. طيب، لأن النبي قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإحنا ألحقنا الفروض بأهلها، أعطينا للزوجة ثمنها والبنتين الثلثين، باقي إذن يكون لأولى الرجل لهم الثلاث. يبقى من يرث ومن لا يرث باب الحجب وعدمه تركة. طيب الزوجة ترث بسبب، والبنات بيرثوا بسبب، والأعمام يرثوا بسبب أسباب الإرث. طيب ليس هناك موانع، موانع الإرث. طيب كيفية القسمة أصل المسألة والتوزيع خلاص. طيب إذا حصل انكسار التصحيح خلاص، يبقى هذا المثل احفظه مثلا، يظهر لك كل فصول المواريث، كل فصول المواريث تظهر لك خلاص، تظهر لك. نعم بقول باقي الأعمام، الباقي الأعمام ثلاثة، ثلاثة وهم كام؟ وهم خمسة. لا ده ما بيضيف الفلاحين، دي اسمة الفلاحين. ما هو الناس تقول لك ايه، احنا هنلبخ دماغنا للتصحيح. احنا مثلا عندنا مثلا 20,000 جنيه، الزوجة بتاخد التمن بتاعها وده بياخد ثلثين، باقي مثلا 723 جنيه، ولا باقي 273 جنيه، بنقسمهم على الثلاثة. هذا القسم الفلاحي. لكن القسمة العلمية واخد بالك، نعطي كل واحد بالملي، ولهذا لما تقسم التركة يخرج لك بالقرش، بالقرش هذا يخرج لك. هذه القسمة العلمية، هذه القسمة العلمية. إنما في العوام نعم يقسمون هذه، ولو قسموها هذه القسمة ما في مشكلة، بس هي الإشكال عندهم إيه لما بنقسمها بالعوام. هنقول مثلا زوجة لها الثمن، وليكن مثلا هم 8,000، الزوجة تاخد 1,000، باقي كام؟ 7. طب البنات لهم التلتين، تلتين ايه؟ تلتين الثمانية ولا تلتين السبعة؟ ممكن ناس تتشاكل، هيتشاكلوا تلتين ايه؟ طب واللي هياخد الباقي، هياخد الباقي من ايه؟ فهنا لما بتقسمها بالاسهم كل واحد بياخد، يبقى 8,000 جنيه ادخلهم على 72 سهم بعد التصحيح، صارت من المسألة من 72، 8,000 على 72 سهم، اقسم بقى كل واحد يطلع له مثلا السهم، مثلا يطلع له مثلا وليكن مثلا مثلا يعني 150 جنيه، الزوجة 8 يبقى في 150، دول 48 في 150، دول 5 في 150، كل واحد يخرج له تركته بالضبط. نعم. طيب نصلي. قال فصل: أصحاب الفروض. أي من الوارثين، فإن الوارثين منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. فالوارثون بالفرض والتعصيب، الفرض وهم الذين لهم أنصبة مقدرة في القرآن كالثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثين، ومنهم من يرث بالتعصيب وهو الباقي بعد أصحاب الفروض ممن ليس لهم فروض مقدرة. وصاحب الفرض ثلاثة أنواع: ذو فرض بنفسه وهم الزوجان والأم والجد والإخوة من الأم مطلقا، والبنات وبنات الابن والأخوات في حالة على ما يأتي. وذو فرض بغيره وهما الأب والجد مع إناث الولد وولد الابن. وذو فرض مع غيره وهما الأب والجد مع الصوت. وذو فرض مع غيره وهما الأب والجد مع ذكور الولد أو ولد الابن. وأنواع العصوبة ثلاثة: عصبة بنفسه وهو المعتق وكل ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى، وعصبة بغيره البنت وبنت الابن والأخت من الأبوين والأخت من الأب كل بأخيها، وعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات. عندنا العصبة بالنفس، عصبة النفس وهم الذكور، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن لو بينه وبين الميت أنثى ما يرث. فمثل الابن، فمات رجل عن ابن، مات رجل عن أب، فليس بينه وبينه أنثى، هذا يسمى عصبة بنفسه. عصبة بغيره وهي البنت مع أخيها، فلو مات عن ابن وبنت فللذكر مثل حظ الأنثيين، ما يقال للبنت النصف والباقي للولد، لا هذا عصبة، فالبنت ترث مع الولد، هذا عصبة بغيره. والأخت أيضا مع أخيها، مات عن أخ وأخت فللذكر مثل حظ الأنثيين، وعصبة مع الغير، وهذه الأخوات مع البنات، مات عن بنت وأخت فالبنات مع الأخوات عصبة، والبنات مع الأخوة عصبة. قال فصل. عصبة يعني الذكر مثل حظ الأنثيين. فصل. الوارثون باتفاق الفقهاء المجمع على توريثهم من الذكور 10، الابن وابن الابن، طبعا عند عدم وجود الابن والاب، لكن هذا بيرث، يعني ابن الابن بيأخذ نصيب ابيه اذا لم يوجد معه طبعا من يحجبه من الابن المباشر والعم يعني، فلو مات رجع عن ابن ابن يأخذ التركة كلها، مات عن ابن وابن ابن فابن الابن هذا محجوب بالابن. والاب هذا ايضا، وابوه اللي هو الجد، والجد يورث اذا لم يوجد الاب. طبعا القاعدة ان درجات القرابة القريب يحجب البعيد، فمن جهة الأبوة الأب يحجب الجد، من جهة البنوة الابن يحجب ابن الابن، عمومة العم يحجب ابن العم، أخوة الأخ يحجب ابن الأخ، كل واحد يحجب من طريقه إيه؟ الأبعد. فلا يرث العم مع ابن العم، ما يرث العم مع ابن العم، العم يحجب. ولهذا أهم فصل في المواريث الحجب، باب الحجب، من يرث ومن لا يرث. والأخ من كل جهة، يعني الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم، وابن الأخ إلا من أم، ففي الأم الذي يرث هو الأخوة من الأم، إنما ابن أخ شقيق ابن أخ الأب، والعم من غير الأم الشقيق أو عم الأب، وابنه كذلك، والزوج والمعتق، هؤلاء 10، الابن وابنه، الأب وابوه، الأخ وابن الأخ، العم وابنه، الزوج والمعتق. ومن النساء 7، البنت وبنت الابن، ما يقال بنت البنت، بنت البنت تدلب أنثى، يبقى البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والمرأة يعني الزوجة والمعتقة. فالبنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت سواء كانت شقيقة أو لأب، والزوجة والمعتقة، هؤلاء هم الوارثون من الرجال والوارثون من النساء والورثات من النساء. فصل. المختلف في توريثهم. والمختلف في توريثهم ستة أقسام. المولى من أسفل لا يرث على المذهب، وقيل بلى عند العدم، عند عدم يعني بلى يرث عند العدم، معلوم أن من أعتق عبدا وليس لهذا العبد من يرثه فإن المولى يرثه، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. طيب لو ابن المعتق وكذا هل يرثون أيضا عند موت الأب؟ فهذه مسألة خلافية. الثاني ذو الأرحام، هل يرثون أو لا يرثون؟ الأمة ليس الأصول ولا الفروع ولا الحواشي، ذو الأرحام يرثون أو لا يرثون، خلاف منهم من قال إذا ترك مالا وليس له من يرث إلا ذو الأرحام يعود المال إلى بيت المال، ومنهم من قال لا بل يرث ذو الأرحام لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا الصحيح. الثالث العبد لا يرث، نص عليه وعنه بلى عند العدم، والصواب أن العبد لا يرث. الرابع الإرث بالرد يعمل به على الصحيح على ما يأتي. نعم. الخامس إرث المرأة بالتعصيب من ولدها الذي قد انقطع نسبه وتعصيبه من جهة أبيه على رواية المرجوحة على ما يأتي. إرث المرأة يعني لو حصل اللعان والولد انتفى نسبه من أبيه، من يرث هذا الولد؟ قالوا إرث المرأة بالتعصيب من ولدها الذي انقطع نسبه لأن الأب نفاه على روايات المرجوح. إرثها بالتعصيب يعني تأخذ، إذا مات عنها تأخذ كل التركة. السادس لو كان المنفي بلعان توأمين أو المزني بها ذلك ولهم أخ آخر من أب غير المنفي فمات أحدهم لم يرثه غيره بقوة لأب وقيل بلى، يعني رجل عنده ولد شرعي منسوب إليه وولد آخر نفي نسبه، هل المنفي النسب يرث؟ لا ما يرث. لو كان المنفي بلعان توأمين أو المزني بها ذلك ولهم أخ آخر من أب من غير المنفي ولهم أخ آخر من أب غير المنفي فمات أحدهم لم يرث غيره بأخوة الأب وقيل بل إيه بل يرث. هو يقصد هنا لو كان المنفي بلعان يقول توأمين أو المزني بها ذلك ولهم أخ آخر للتوأمين من أب غير المنفي فمات أحد من المرث غيره، لأن طبعا هذا بالزنا والزنا لا يترتب عليه أحكام المواريث، الزنا ما يترتب عليه أحكام المواريث، يعني حتى لو رجل زنى بامرأة وهذا الولد منه بزنا لكن هذا ما يرثه لأنه إذا انتفى النسب انتفى الميراث. فصل أقسام الإرث. لكن إذا كانت المرأة ليس لها فراش وزنى رجل بامرأة ليس لها فراش، طبعا عند الجماهير أن الولد ولد الزنا لا ينسب أبدا لأب وبالتالي لا يرث، طالما لا ينسب إذا لا يرث. لكن عند من رأى، وهذا ترجيح شيخ الإسلام، عند من رأى أنه لو ادعاه الرجل نسب إليه يرث، فعند الجماهير لا يرث ولد الزنا ما يرث، لأن ولد الزنا أصلا لا ينسب لأبيه ينسب لأمه، يرث في أمه لكن ما يرث في أب، ما يرث في رجل لأنه يقينا ابن أمه، لهذا الجماهير تنفي نسبته. أما على قول من أثبت النسبة كشيخ الإسلام فإنه يقول بأن فبناء على ذلك يرث، إذا ثبت النسب ثبت الميراث. فصل في أقسام الإرث. وينحصر إرث المجمع عليهم في ستة أقسام. الأول من يرث بالفرض فقط وهم خمسة: الزوج والزوجة والأم والجدة والأخ والأم. يعني ايه يعني اخواني يرث بالفرض فقط؟ يعني ما يأخذ الباقي تعصيبا، يعني ما يكون عليه رد، هذا يأخذ فرضه فقط. الزوج والزوجة والأم والجدة والأخوة من الأم، فللزوج النصف. نعم مثل كيف من مات عن ايه؟ هذه مسألة مجمع عليها؟ لا، الأم البقي هذا الأم إذا بقي بعد فرضها تأخذ بقى. هو الصحيح هذا، هو لو ماتت عن أم وبنت فالرد يكون عليهما على حسب نصيبهما، لكن شوف المسألة خلافية ولا مجمع عليها. شوف كده، لا شوف في مسألة الأم والجدة والإخوة من الأم، هو يقول هنا من يرث بالفرض فقط، الزوج والزوجة والأم والجدة والإخوة من الأم، فللزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الابن والربع مع الوجود، وللزوجة واحدة أو أكثر الربع مع عدم الولد أو ولد الابن والثمن مع الوجود. يعني فرضية الزوج تتردد بين الربع والنصف، وفرضية الزوجة تتردد بين الربع وإيه والثمن، والواحد ذكرا كان أو أنثى من ولد الأم السدس، والاثنين فأكثر الثلث، كما قال تعالى لكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وطبعا هذا الحالة التي يستوي فيها الذكر مع الأنثى، اللي هم أولاد الأم يستوي الذكر فيها مع الأنثى. وللأم السدس مع الولد أو ولد الابن أو اثنين من الإخوة أو الأخوات، للأم السدس مع الولد أو ولد الابن أو اثنين من الإخوة، يعني جمع من الإخوة. وإن سقط بالأب، يعني الإخوة، لا بمانع فيهما ولها الثلث مع عدمه. يعني لو كان في أخ واحد الأم تأخذ الثلث، أما إذا كانوا إخوة فالأم تأخذ السدس، ولها في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ثلث الباقي بعد فرض الزوجية، ليس ثلث التركة، ثلث الباقي بعد فرض الزوجية. وأما إن انقطع نسب ولدها وتعصبوه من جهة أبيه لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان، ورثت أمه وذو الفرض منهم فرضهم وعصبته بعد ذكور ولده، عصبته أمه في الإرث وعنه أمه عصبته. يعني يقول إذا حصل نفي الولد ورثت أمه وذو الفرض منهم فرضهم، طيب وعصبته بعد ذكور ولده، عصبت أمه في الإرث، عصبته بعد ذكور ولده، عصبت أمه في الإرث وعنه أمه عصبته. يد الحالة تكون الأم فيها تعصيبا عند نفي ولد، عند نفي الولد باللعان على مسألة خلافية عنه. وللجدة فأكثر السدس إن تحاذين، وإلا فالميراث الأقربهن، فالجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد، إلا أن تكون البعدة من جهة الأم فإنها تشارك القربة من جهة الأب على المنصوص، ويرث منهن ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، وإن علونا أمومة وقيل وأبوة إلا مدلية بغير وارث كأم أب الأم، وترث أم الأب والجد معهما كالعم وعنه لا، وترث الجدة بقربتيهما وعنه بأقواهما. يعني الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة إلا إذا تساوينا، فحينئذ يتحاذين في الميراث. القسم الثاني: من يرث بالفرض في حالة ولو تعصيب في حالة أخرى، وهن أربع: البنات، اي نعم، هنا المقصود من يرث بالفرض فقط كالزوج والزوجة والأم والجدة، يعني ليس لها من يعصبها، ليس لها من يعصبها، فالأم ليس لها من يعصبها والجدة ليس لها من يعصبها، يعني ليست كالبنت مع الأخ مع الابن، يعني ليست كالبنت مع الابن. فيبقى هنا يستقيم هذا، يستقيم هذا من يرث بالفرض فقط، من يرث الفرض فقط يعني ليس له تعصيب، يعني ليس للأم من يعصبها، ليس لها أخ يعصبها، بخلاف البنت، البنت قد يقولها أخ يعصبها. طيب ومن يرث بالفرض في حالة ولو تعصب في حالة أخرى؟ البنات، البنات لو انفرضت البنت تأخذ النصف، أو أكثر من بنت يأخذ الثلثين. طب لو بنت مع ابن صار في تعصيب هنا، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى المراد بالحالة الأولى من ترث بالفرض يعني من ليس لها من يعصبها، لأن العصابات إيه؟ الأبناء مع البنات، والإخوة مع الأخوات، والأخوات مع البنات. إذن الأم ليس لها من يعصبها، والجدة ليس لها من يعصبها، البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين أو من الأب. نعم، في حالة يرثنا بالفرض وحالة يرثنا بالتعصيب. فلو مات عن بنت فقط ورثت بالإيه؟ بالفرض. طب لو مات عن بنت وابن ترث بالإيه؟ بالتعصيب. نعم. وفيهن ثلاث صور: الأولى إذا انفرض كل نوع منهن، يعني البنت أو الأخت إذا انفرضت، أو بنت الابن إذا انفرضت، أو بنت، إذا انفرض كل نوع منهن فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. ولهذا لما قال تعالى في البنت النصف قال: فإن كن فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طيب إذا كن ثنتين يعني ذكر الله الوحيدة لها النصف، وفوق الثنتين الثلثان. طيب وإذا كن ثنتين الثلثان، لكن فين الدليل؟ بناء على آية الأخوات، فإن الله ذكر في الأخوات، ذكر ماذا في الأخوات؟ وإن كن اثنتين فلهن إيه؟ الثلثان مما ترك. يبقى لهن الثلثان، فالأختان لهن الثلثان، إذن بنتان لهن الثلثان. ومن جهة النظر فليس بين النصف الذي هو نصف الوحيدة والثلثين اللي هو فوق الثنتين فرض، فما فوق النصف إلى الثلثان. وعليه إذن إذا كنا اثنتين أو فوق اثنتين فلهن الثلثان، فكل بنتين فأكثر وكل أختين فأكثر لهن الثلثان. طيب الثانية: إذا اجتمع بنات وبنات ابن، فإن كن البنات واحدة، يعني لو مات عن بنت وبنت ابن، دي مسألة. مسألة ثانية: مات عن بنتين وبنت ابن، إن كانت واحدة بنت مع ابن مع بنت الابن، فإن كنا البنات واحدة فلها النصف ولبنت الابن السدس، وإن كنا البنات اثنتين فلهما الثلثان، وسقط بنات الابن إن لم يعصبهن ذكر قريب منهن من بني الابن أو بإزائهن كأخيهن أو ابن عمهن. وكذا إن أخذنا الثلثين بنت وبنت ابن، أو أخذ إن أخذ الثلثين بنت وبنت ابن أو أخذه ابنتا ابن، فإنه يسقط من دونهن من بنات الابن إلا يعصبهن ذكر كما تقدم، ولا يعصب ابن ابن الابن من أعلى منه من بني الابن إذا كانت ذات فرض. فإن اجتمع أخوات من أب مع أخوات من أبوين فحكمهن حكم بنات الابن مع البنات، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات يأتي حكمهن في القسم الآتي: مات عن بنت وبنت ابن، طالما بنت واحدة البنت تأخذ فرضها وهو النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، إذا بقي من الثلثين سدس فبنت الابن تأخذ هذا. لكن لو ترك بنات استوعبنا الثلثين، خلاص ترك بنتين استوعبنا الثلثين خلاص، يبقى بنت الابن لا ترث إلا إذا كان لها ذكر في درجتها، خلاص يبقى يعصبها، هذا يكون الأخ المبارك. كذلك الأخوات، فالأخت مع بنت الأخ نفس المسألة نصف وسدس. طيب إذا استوعبت الأخوات الثلثين يعني كنا اثنتين فأكثر يبقى استوعبنا الثلثين ليس لبنت الأخ شيء إلا أيضا إذا عصبها أو إذا كان هناك ذكر في منزلته. نعم ما هو في إيه؟ في النصف والسدس ما في فرق؟ لا التعصيب تختلف لأن التعصيب الأخوات ما يعصبون إلا الإخوة فقط، إنما هذا لا قد يعصبها ذكر أنزل من جهة الأبناء يعصبها ذكر أنزل، أما الأخوات الأخوة والأخوات ما يعصبها إلا الأخ بس فقط. نعم. الثالثة إذا اجتمع مع واحدة من الأربع أخوها فإنه يمنعها الفرض ويرثوه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني بنت وحدها تأخذ النصف لكن لو جالها أخ منعها فرضها وورث بالتعصيب يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى البنت وحدها كده تأخذ النصف، فهل نقول النصف الأخ؟ لا يعصبها، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هنقسم تلك ثلاثة أقسام، للولد الثلثان وللبنت النصف الثلث والبنت الايه الثلث، يبقى هنا البنت لم تأخذ فرضها لما عصبها أخوها. القسم الثالث من يرث بالفرض ولو تعصيب مع أنثى غيره، وهن الأخوات مع البنات أو بنات الابن فأكثر يكون عصبه. نعم الأخوات مع البنات أو بنات الابن فأكثر يكون عصبه، فالأخوات يأخذن ما بقي بعد البنات. القسم الرابع من يرث بالفرض ولو تعصيب بنفسه، وهما الأب والجد فلهما السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، لأنه ليس لهن تعصيب، ليس لهن أي تعصيب، ولهما التعصيب مع عدمهما. لو كان الميت ترك إناثا كميت ترك بنتا فالبنت تأخذ النصف والأب له السدس لوجود فرع الوارث والباقي تعصيبا، لأن الوارث ماذا؟ الوارث ذكر، الوارث أنثى فيأخذ الباقي، أما لو كان الوارث ذكرا فليس له تعصيب، ليس له إلا الفرض فقط، ولهما التعصيب مع عدمهما ولهما الفرض والسدس والتعصيب مع إناث الولد أو والد الابن، وللجد حال رابع مع الأخوة لأبوين أو لأب كأخ منهم إلا أن يكون ثلث حظ له فإنه يأخذه، فإن كان معهم ذو فرض فللجد بعد الفرض وذكر. طبعا عندنا الأب يحجب الأخوة باتفاق، الأب يحجب الأخوة باتفاق، لكن الجد نحن نعلم أن الجد يكون مقابل الأب عند عدمه، لكن إذا كان مع الأخوة فهل يرث الجد فيقوم مقام الأب أو لا يرث؟ هل يرث الأخوة مع الجد أو لا يرث الأخوة مع الجد؟ هذا النزاع المعروف بين أهل العلم في ميراث الجد مع الأخوة، ومن قال بميراثه اختلف في الميراث على ثلاثة صور أو أقسام. القسم الخامس الذي يرث بالتعصيب بنفسه من الذكور فقط 19، الابن وابنه والأخ من الأبوين والأخ من الأب وابنهما وعم الميت لأبوين وعم الميت لأب وابنهما وعم أبي الميت لأبوين وعم أبي الميت لأب وابنهما وعم جد الميت لأبوين وعم جده لأب وابنهما والمعتق وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علم عدم الأخ لأبوين أو لأب وتقدم اجتماعهم ثم هما بعده وهكذا. هذا بالنسبة عن الترتيب، فالترتيب في الوارثين أن الأقرب يحجب الأبعد. ومتى انفرض العصبة أخذ المال؟ يعني لو مات عن أب يأخذ المال كله ويبدأ بالفروض والبقية العصبة كما قال النبي الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر. يعني مات عن بنت وزوجة وأب أو عم، بنت وزوجة وعم، يبقى إذا نعطي أصحاب الفروض البنت والزوجة نصف وثمن، والعصبات نعطي لها الباقي وهو العم. فإن لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض سقط، سقط. ولهذا النبي قال، النبي قال فما أبقت الفرائض، ما أبقت، إذا ما أبقت الفرض واستوعبت يبقى ليس للعصبة شيء. فإن لم يبق شيء سقط كالحميرية أو الحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم، هذا طبعا على خلاف، وإلا هم قالوا هب أن أبانا حجر ألقيه في اليم. يعني الزوج هنا يأخذ كام يا إخوان؟ النصف، والأم السدس لوجود الجمع الإخوة، والإخوة الأم الثلث، خلاص ما بقي حاجة للإخوة الأب والأم، يبقى نصف وثلث ونصف وسدس وثلث، نصف وسدس وثلث، مسألة من ست، للزوجة ثلاثة، للزوج ثلاثة، وللأم واحد، والإخوة الأم اثنين، كم إذن؟ ستة، ستة من ستة. قام الإخوة لأب وأم اشتكوا، عجيب، يعني الإخوة من أم يرثون، ونحن زدنا على الأم، على الأم أبا ولا نرث، هب أن أبانا حجرا سمي الحجرية أو حمارا، يبقى الأب هنا أب شؤم، ما له لزمة. لهذا بعض العلم ورثهم على هذه الصورة، وبعض العلم ورثهم جميعا وجعلهم شركاء. لأن لو قسمنا يبقى الإخوة الأم طب ليه احنا ما قدناش الإخوة لأب وأم على الإخوة الأم وجعلنا المحروم إخوة الأم؟ لأنهم أصحاب فرض، وحين نقدم أصحاب الفرض الحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر. إنما الإخوة لأب وأم يرثونها بالتعصيب، طيب ما بقي لهم شيء، فاحتجوا قالوا إزاي إحنا لنا جهتان أب وأم، وهؤلاء لهم جهة واحدة أم يرثون ولا نرث، خلاص هب أن هذا حجر، أن هذا حجر ألقي في اليم، ما له لازم هذا الأب، احذف الأب. القسم السادس من يرث بالتعصيب بنفسه مع الإناث المعتقة، وكذا المرأة إذا انقطع نسب ولدها من جهة أبيه يكون عصب له على رواية مرجوحة، وقد تكون عصب له على رواية مرجوحة، وقد تقدم ذلك. إذا هناك من يرث الفرض، وهناك من يرث بالتعصيب، وهناك من يجمع له بين الفرض والتعصيب. والعصبة إما إناث زي إخوة مع أخوات، وإما ذكور مع إناث مثل الإخوة مع أخواتهن، ومثل الأبناء مع البنات. طيب الحج، تسقط الجدة بالأم لأنها أقرب، الأم أقرب، وولد الإبن بالإبن لأنه أقرب، ومن هنا يبطل ما يقال بالوصية الواجبة، لأن الوصية الواجبة عبارة عن إيه؟ عبارة عن ابن وابن ابن، ابن وابن ابن، فهنا الابن يحجب ابن الابن، والجد بالأب يحجب الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه. وسقط الأخ من الأبوين بالابن وابن الابن وبالأبي. وسقط الأخ الأب وبالأخ من الأبوين، وعنه يسقط ولد الأب والأبوين بجد. طبعا دي مسألة خلافية، هل الإخوة يسقطون بالجد ولا لا؟ ويسقط ابن الأخ بالجد ويسقط الأخ. طبعا هذا الكلام في الجد مع الإخوة، ليس الجد مع أبناء الإخوة، إنما هذا الجد مع الإخوة. ويسقط الأخ من الأم بالولد، لأن الأخ من الأم يرث كلالة، والكلالة من لا ورث له لا من الأصول ولا من الفروع. فالأخ الأم متى يرث؟ إذا لم يكن أب ولا ابن، إذا لم يكن أباء ولا أبناء. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يبقى يرث إيه؟ كلالة. زي الأخوة والأخوات يرثون أيضا كلالة، يستفتونك قل لو فيهم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، وهكذا. وبالأب والجد ومن لا يرث لبني عن فيه لا يحجب لأبوين أو لأب. طبعا الحجب هذا أخواني على قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. فمثلا الابن يحجب ابن الابن حجب حرمان. طيب الأخوة الجمع من الأخوة يحجب الأم حجب نقصان، حجب نقصان، فالأم تأخذ الثلث إذا كان ما في إخوة أو أخ واحد. طيب إذا كان في جمع من إخوة نزل نصيبها من الثلث إلى السدس. شيخ الإسلام له اختيار أن الإخوة لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا سيرثون، إنما إذا ما كانوا سيرثون خلاص ما لهم، ما ينزل قدرها. لكن الجماهير على أن الجمع من الإخوة يحجب الأم من الثلث إلى السدس ولو ما ورثوا. طيب توريث ذوي الأرحام قلنا هذا فيه خلاف، والصواب أنهم يرثون ويكون ميراثهم بحسب من أدلوا بهم. طيب فصل في ميراث الحمل، من مات عن حمل يرثه فطلب الورثة القسمة. يعني رجل مات عن ولد وبنت وحمل، الأصل ننتظر حتى يأتي الحمل، ينزل الحمل إن كان ذكرا أو إن كان أنثى تميز لنا، أو ذكرا أو أنثيان ننتظر. لكن قال ولد البنت لا، لازم نرث الآلة، مشكلة هذه. طب نعطيهم ماذا؟ نعطيهم ماذا؟ قال دفع إلى من لا يحجبه الحمل جميع ميراث. يعني على تقدير أنه ذكر أو أنثى مش هتفرق، لو كان بعض الورثة لا يتأثر بالحمل أعطيناه ميراثه كله، لأنه نزل ذكر نزل أنثى نزل اثنين نزل ثلاثة نزل أربعة، المهم هو له قدر معين يأخذه. زي مثلا الجد، خلاص الجد له السدس خلاص، وفي أولاد إذا مش هتغير، ينزل ذكر ينزل أنثى ينزل اثنين ينزل أربعة، هو واخذ السدس خلاص نعطيه السدس. لكن إذا كان الورث يتأثرون ولا يدفع إلى من، قال دفع إلى من لا يحجبه الحمل جميع ميراثه، ودفع إلى من ينقصه شيئا اليقين. أنا أخ الولد هذا الذي سيرث سيرث، لكن لو نزل ذكر بينقص ميراثه أو أنثى بينقص ميراثه. طب نعطي الولد والبنت كل واحد يعطيهم إيه؟ نعطيهم اليقين. طيب كيف نحسب اليقين؟ قالوا نقدر أعلى تقدير، أغلب يعني أغلبي أنثى لا ممكن يأتي ولد، طيب ولد ممكن يأتي ولد وبنت. طيب ولد وبنت ممكن يأتي ولدين. طب ممكن ولدين ممكن يأتي ثلاثة أولاد ذكور، مش ليس غالب، ثلاثة أولاد ذكور ليس غالب، قد يأتي لكن نادر. إذن أعلى الغالب ذكران، يبقى نجعل التركة ثلاثة ذكور وأنثى، ونعطي الولد نصيبة بناء على هذا. طيب نزل ولد واحد نعيد له الباقي. طيب نزل ولدان خلاص، يعني نحن نجعل ورث هؤلاء تبعا لنا، لسنا نحن تبعا لهم، يعني داخلي لست أنا داخلة، لأن هذا لو أخذ مالا صعب يرده، لكن لو له مال نعطيه. ولا يدفع إلى من لا يسقطه شيئا، ولا يدفع إلى من يسقطه شيئا. يعني مثلا نزل ذكر هيحجبه أو كذا خلاص، يبقى إذن لا نعطيه شيئا. يبقى من لا يتأثر ميراثه نعطيه ميراثه كاملا، من سيسقط لا نعطيه شيئا، من سينقص نعطيه اليقين. إذن حمله هذه الأحوال الثلاثة. فأما من شاركه فيوقف الحمل الأكثر من نصيبه ذكرين أو أنثيين والباقي الشركاء، فإذا ولد أخذ نصيبه، فإن أعوز شيئا رجع على من هو في يده، وإن بقي شيئا رد على مستحقه. طيب متى يرث الولد هذا؟ يكون الورثة متى؟ إما أن ينزل ميت لا حركة ولا نفس، وإما أن ينزل فيصرخ ويموت مثلا، إما أن يستهل صارخا وأن ينزل ميتا. فيرث ويورث إذا استهل صارخا وعنه وبصوت وغيره، ومن غير ذلك بكل ما يعلم به حياته من رضاع وحركة طويلة. يعني فرضنا الولد لم يصرخ لكن رضع، خلاص تثبت حياته بهذا، يعني بما تعلم حياته. إذا ثبت حياة الولد يرث ويورث. يعني مثلا ولد هذا الولد واستهل صارخا، كانت التركة عبارة عن إيه؟ الموجود كان ولد واحد ومات الأب عن ولد، ونزل الحمل فنزل ميتا، يبقى التركة تقسم على الأم والولد. طيب نزل فاستهل صارخا ثم مات، يبقى إذن عندنا ولدان، مات ولد، يبقى نقسم نصيب الولد على الأم وعلى الإيه وعلى الإبن. طيب نزل الولد ورضع، نزل ولد إيه ورضع، فماتت الأم، ماتت الأم ثم مات الذي يرضع بعده، يبقى إذن هنا سنجعل له نصيبا في أمه، وبالتالي بقى من الذي فارثه؟ يبقى نشوف المسألة. إذن هذه فيها فوارق قد تحصل. رجل يسافر السعودية، هنا من بيلد يسافر برا، فصار عنده تركة كبيرة وليس له ولد، فإخوانه بقى يعني كل قد رسم على هذه التركة وأنه سارس أخوه. قبل أن يموت الرجل هذا بأسبوع، على كثرة يعني ما سافر والسنين، ما حملت امرأته قبل أن يموت بأسبوع، وجاء ولد ذكر، فحرم أصحاب الأماني آخر لحظة، قال ويرث ويورث إذا سال صارخا وعنه بصوت وغيره ومن غير ذلك بكل ما يعلم به حياته من رضاع وحركة طويلة وغيرهما، لا بمجرد حركة واختلاج، وقيل ويرث بتنفس، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، وإن خرج بعضه فاستهل ثم خرج لم يرث على المذهب ثم خرج ميتا يعني. وإن جهل أو جهل مستهل من توامين أو جهل مستهل من توامين إرثهما عين بالقرعة ولو مات الكافر، ولو جهل مستهل من توامين إرثهما عين بالقرعة ولو مات الكافر على حمل منه لم يرثه بحكم أحمد لإسلامه قبل وضعه، وقيل يرثه. موانع الإرث ثلاثة: الرق فلا يرث العبد، الردة فلا يرث المرتد أحدا، قال والداعية إلى بدعة مكفرة ماله فيء، وكذا غير داعية على الأصح. والداعية إلى بدعة مكفرة حقيقة يعني هذا في تفصيل، إذا كان داعية إلى بدعة مكفرة يكفر بها، لكن لو البدعة مكفرة نفسها ولكن هو ما يكفر فإنه يورث، كبدعة خلق القرآن وكذا فإنها بدعة مكفرة لكن قد لا يكفر صاحبه. القسم الثاني: وصف يمنع الإرث في بعض الأحوال دون بعض، وصف يمنع الإرث مطلقا مثل الرق والرد، وصف يمنع الإرث في بعض الأحوال، وفي ست مسائل: القتل المضمون بقود أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول، وما ليس بمضمون لا يمنع الميراث، وعنه في الباغي إذا قتل مورثه العادل لا يرثه، وعنه لا يرث قاتل مطلقا، يعني مسألة خلافية. الثانية: اختلاف وصفي الوارث والموروث بإسلام وكفر يمنع الإرث ويتوارثان بالولاء، وعنه لا وإن أسلم كثير قبل قسم إرثه إرث قريبه المسلم ورثه، وعنه لا. طيب الثالثة: اختلاف داري الوارث والموروث الكافرين بذمة إسلام وحرب لهم يمنع التوارث عند الأكثر. طبعا ليس فقط أن المسلم يرث الكافر والكافر يرث المسلم، بل كل أهل ملة ملتين لا يتوارثان على الصحيح، يعني مثلا النصراني ما يرث اليهود ولا اليهود يرث النصراني، وقيل يتوارثان. الرابعة: إهام وقت موت المتوارثين مع دعوى وارث كل ميت أن مورثه كان آخرهما موتا ولا بين، يعني إذا اختلفنا من الذي مات أولا فإنهما لا يتوارثان على المذهب، إذا جهل ولا بينة فإنهما لا يتوارثان على المذهب، وإن علم موت متوارثين معا فلا إرث إذا علمنا أو شكتنا، وإن جهل السابق بالموت أو علم وجهل عينه مع اتفاق الورث على الجهل ورث كل منهما من الآخر. طيب الخامسة: المانع الدوري بأن يلزم من التوريث الدور المبطل التوريث، مثل أن يقر الوارث بمن يحجبه كأخ أقر بابن فإنه يثبت نسب الابن قولا واحدا ولا يرث شيئا، كأخ أقر بابن فإنه يثبت نسب الابن قولا واحدا ولا يرث شيئا، في قول اختاره ابو اسحاق وذكره ابن زجي عن اصحاب غير القاضي وصححه، فعلى هذا يكون نصيب المقر به ببيت المال، وقيل بيد المقر، والمذهب انه يثبت نسب المقر به وارثه المسقط للمقر او المشارك له اذا اقر كل الورثه، ولو انه واحد وصدق المقر به المكلف او لم يصدقه مع صغر او جنون. يقول: كأخ أقر بابن، طبعا حينما لا يكون ابن إلا يرث الأخ، طيب لو الأخ أقر بابن فنسب الابن يثبت، لكن هل يرث أو لا يرث؟ خلاف. ولو أقر الإخوة جميعا بهذا الابن إذن سيرث. السادسة: الشك في حياة الوارث حين موت مورثه في ثلاثة مواضع: المفقود وهذا تضرب له مدة ك كان الفقهاء يختلفون 90 سنة أو أقل أو أكثر، والراجح الآن أنه يرجع في ذلك إلى حكم القاضي. وبين حالتي المفقود كما قلنا الآن يرجع في ذلك إلى حكم القاضي، وعليه فتوى العلماء المعاصرين الآن أنه لم يعد بقى لا غيبة ظاهرة الهلكة أو غيبة ظاهرة السلامة أو 90 سنة أو 4 سنوات، الآن على حسب حكم القاضي. إذا أخرج القاضي شهادة بحكم موتي يعمل بها. طيب، ميراث الخنثى وهو من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة، فإن بال من ذكره فقط أو من فرجيه وسبق بوله من ذكره فهو ذكر نص عليه، وعكسه يكون أنثى. وإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما، فإن استوي فمشكل، يعني إن تبول من الآلتين واستوي فمشكل. لكن لو بال من آلة الذكر خلاص له حكم الذكر، لو بال من آلة الأنثى له حكم الأنثى، لو بال من الاثنين هذا المشكل. فإن مات لهم ورث ورجع الانكشاف حاله أعطي هو من معه اليقين إلى آخره، زي الحمل. طيب، طيب بالنسبة لميراثه، ميراث الأنثى، ميراث الخنثى، إن تبين حاله ذكر ورث الذكر ميراث الذكر، وإن تبين حاله أنثى ورث ميراث أنثى. وإن كان مشكلا، ها، إذا بقي مشكلا يرث إيه؟ ها، خلاص إحنا خلصنا البلوغ، هو كده مشكل حتى بعد البلوغ، ها، نصف ميراث الذكر نصف ميراث الأنثى، يعني وسط، يعني وسط، يعني بين الذكر والإيه والأنثى، يعني نقسم نجمع ميراث الذكر مع أنثى ونقسم على 2، يعني الذكر هياخد 1000 والأنثى 500، هو نصف 1500، نجمع الذكر 1000 مع الأنثى 500 ونقسم على 2. طيب، ميراث المطلقة، من أبان زوجته من غير مرض الموت المخوف لم يتوارثا، يعني لو طلق رجل امرأته 3 طلقها 3 وليس في مرض مخوف انقطع الميراث. أما في المرض المخوف ينظر إذا كان متهما أم لا، فإن كان متهما لم تحرم، وهي ترث في طلاق رجعي لم ينقض عدته. إذا طلقها طلقة أولى وثانية وهي في عدتها فإنه حينئذ ترثه لأنها زوجة. وكذا في مرض مخوف ولم يمت ولم يصح، وإن أبنا في مرض موته المخوف منهما بقصد حرمانها كمن طلق 3 ابتداء أو بعوض من غيرها ونحوه لم يرثها، وترثوه ما لم تتزوج. يعني هو نفسه لو طلقها من أجل حرمانها وهي بقى ماتت هو لا يرث، لكن هي ترث ما لم تتزوج. طيب، فصل في الولاء، من أعتق رقيقا ندبا أو بعضه فسرى أو أعتقه في واجب أو سايبه أو علق عتقه أو حلف به فحنث ولو برحم أو إيلاد أو بعوض أو كتابة فله عليه الولاء وعلى أولاده، وعنه في معتق في واجب أو سايبة لا ولاء عليه، اختاره الأكثر. المهم أنه بالنسبة للولاء إذا أعتقه ومات هذا المعتق وليس له من يرثه فإن من أعتقه يرثه، الولاء لحمة كلحمة الإيه النسب. موانع، من موانع الإرث حجب الأشخاص، وهي 3 أنواع. الأول حجب بيت المال ببقية أسباب الإرث على ما بيناه. الثاني الولاء محجوب بعصبة النسب. الثالث الحجب في الأنساب هو حجب الحرمان وكذا حجب النقصان، وهذا في الحقيقة ليس بحجب هو النقصان يعني، لأن غايته أن لذلك فرضين، فرضا في حالة وفرضا في أخرى، وقد تقدم هذا كله. ومن أدلى بواسطة لا يرث مع وجود الواسطة إلا الإخوة الأم مع الأم، الإخوة الأم ترث مع الأم، والجدة مع ابنها. يعني القاعدة يا إخوان أن من أدلى بواسطة لا يرث مع وجود الواسطة، يعني الأخ هيدلي في أخيه الذي مات بالأب، فعند وجود الأب لا يرث الأخ. يعني أنا مت أخي يرثني، إذا لم يكن لأب، إن كان لأب أخي لا يرثني. ليه؟ إيه العلاقة التي ربطتني بأخي؟ الأب، الأب، الأب هو المشترك بيننا، ولهذا هو ورثني، هو ورثني بسبب الأب. طب إذا وجد الأب، من وجدت واسطته حجب به، إلا الإخوة الأم مع الأم، فلهم ورث بسبب الأم لكن لا يحجبون مع الأم. تنبيه: التوارث في عقد النكاح أو ما في حكمه يقع من الطرفين. التوارث في عقد النكاح أو ما في حكمه يقع من الطرفين، إلا البائن في مرض الموت منهما يقع من طرف واحد. كما قلنا الرجل ما يرث هو اللي طلق فيعاقب، والمرأة ترث، والنسب يقع من الطرفين إلا أن يقع فيه مرة من طرف مطلقا ومن طرف مقيدا، كابن الأخ يرث عمته ولا ترثه إلا عند عدم الفروض والعصبة. طبعا بمجرد العقد على المرأة يثبت التوارث، فلو عقد عليها ولم يبني بها ومات، يعني رجل عقد على امرأة في المنصورة مثلا وأتى بالسيارة وهما يركبان السيارة فحصل حادث فمات الرجل والعروس معقود عليها منذ دقائق، ترث ولا ما ترثه؟ ترث، وهو يرثها إن ماتت وهو حي. طيب إن مات معا ينظر من الذي مات أولا، فلو مات هو قبلها بدقيقة ورثته. طب هي ماتت، إيه الفايدة؟ الفايدة أن هذا سينضاف إلى تركاتها، وبالتالي يأخذ التركة من يرثه. طب والعكس؟ نعم هو يرثها لو ماتت قبله بدقيقة. نعم خلاص، كما مر معنا لم يتوارث خلافية. نعم فيرث بعضهم بعضا، بعض يقول يرث بعضهم بعضا وبعض يقول يتوارثها، وده الأقرب. وأما السبب الخاص فإنه يورث به من جهة دون جهة في مسألتين: الأولى المعتق يرث عتيقة لا عتة، يعني المعتق يرث المعتق لأنه ولي نعمة، لكن المعتق يرثه لا. الثانية البائس في مرض الموت كما سبق. وأما السبب العام فإنه محل إرث، فإن محل إرثه عند عدم السبب والنسب، وعلى رواية، وعند عدم الخمس البقية أيضا كما تقدم في أول هذا الكتاب. والحمد لله على التمام، ونسأله أن يديم علينا نعمه على الدوام، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.